التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمرافقة الزميل فارس عمر في عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت الحكومة العراقية إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بهدف توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان اليوم الأحد إن مجلس الوزراء خول وزير النفط حسين الشهرستاني صلاحية التفاوض وتوقيع المذكرة مع الجانب الأوروبي. قتل 16 شخصا على الأقل اليوم الأحد، وأصيب عشرات آخرون في 3 انفجارات هزت مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وقالت مصادر أمنية أن سيارتين مفخختين انفجرتا قرب مقر المحافظة، فيما انفجر السيارة الثالثة أمام مدخل المستشفى المركزي في المدينة. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمني في محافظة الأنبار الرائد حسين علي أن 16 شخصا قتلوا وأصيب 111 آخرون، ولكن مصدرا في وزارة الداخلية في بغداد قال إن عمليات التفجير أوقعت 19 قتيلا و81 جريحا. غادر المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل اليوم الأحد عائدا إلى واشنطن في ختام جولة مكوكية لتفعيل عملية السلام. وكان ميتشل عقد اليوم اجتماعا ثانيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دام أكثر من ساعة بعد الاجتماع الأول يوم الجمعة. وأعلن مكتب نتنياهو أن مسؤولين إسرائيليين سيتوجهان إلى العاصمة الأمريكية هذا الأسبوع لإجراء مزيدا من المحادثات. ميتشل اجتمع خلال جولته الأخيرة أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الأحد أن محادثات الدول الست الكبرى مع إيران في جنيف قبل 10 أيام كانت بداية بناءة، ولكن المطلوب أن تليها أفعال. وحذرت كلينتون عقب محادثات أجرتها في لندن مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند من أن العالم لن ينتظر إيران إلى الأبد.
نحن نتحدث بصوت واحد ونوجه رسالة واضحة إلى إيران إن المجتمع الدولي لن ينتظر إلى الأبد كي تثبت إيران أنها مستعدة لتنفيذ التزاماتها الدولية.
أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الأحد تنفيذ عملية أمنية في منطقة وزيرستان شمال غربي البلاد ضد مسلحي طالبان في المنطقة. وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك في تصريح لوكالة رويترز أن القيادة المدنية اتخذت قرارها وأن العملية باتت وشيكة. وكانت قوات الجيش الباكستاني اقتحمت اليوم مقر القيادة العسكرية قرب إسلام آباد لتحرير 39 رهينة احتجزهم مسلحون من طالبان داخل المقر، لتنهي بذلك أزمة استمرت 24 ساعة. قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أن فتح الحدود التركية مع أرمينيا يتوقف على التقدم الذي يتحقق في تسوية النزاع الإقليمي بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورنو قاراباخ. وأعلن أردوغان بعد يوم على توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا أن أنقرة تريد فتح الحدود، لكنها لا يمكن أن تتخذ موقفا إيجابيا طالما أن أرمينيا لم تنسحب من الأراضي الأذرية التي تحتلها.
نريد أن تحل مشكلة ناغورنو كاراباخ والأراضي المحتلة بالطريقة نفسها، وبحل المشاكل بين أذربيجان وأرمينيا سيكون من الأسهل على المجتمع التركي أن يقبل تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، كما سيكون من الأسهل على البرلمان التركي إقرار البروتوكولات الموقعة.
أعلنت الشرطة الفلبينية أن مسلحين يشتبه بأنهم متطرفون إسلاميون خطفوا اليوم الأحد رجل دين إيرلنديا في 78 من العمر جنوبي البلاد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن قائد الشرطة في المنطقة أنجيلا سوملاو أن 6 مسلحين احتجزوا القس مايكل ستيوارت بعدما اقتحموا منزله مساء اليوم في مدينة باغاديان جنوبي الفلبين، ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن خطف القس. قالت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن طياراً روسياً مخموراً منع من الإقلاع بطائرته من مطار فرانكفورت. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن موظفي المطار التقطوا رائحة كحول في تنفس الطيار البالغ من العمر 49 عاماً عندما أخضع للإجراءات الأمنية يوم أمس السبت. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرة ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول الإعلان عن انضمام تيار الوسط إلى الائتلاف الوطني العراقي، كما نقدم عرضين للصحف العراقية والمصرية، ونطلع على أسباب عدم تشكيل التركمان لكتلة نيابية خاصة بهم، ونزور أيضا ميسان حيث كشف عن إلقاء القبض على عصابات لسرقة المنازل. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري ووكيل وزارة الثقافة جابر الجابري في الجزء الثاني من حوار حول دور وزارة الثقافة ومساحة أدائها ومنهجها لتأسيس ثقافة عراقية جديدة. سيداتي وسادتي، أعلن تجمع الوسط السياسي خلال مؤتمر عقده الأحد عن انضمامه للائتلاف الوطني العراقي، هذا ما أوضحه أمين سر التجمع موافق الربيعي، معتبرا هذا التجمع مكونا أساسيا في الائتلاف الوطني وساهم في تشكيله. مراسلنا في بغداد خالد وليد تابع المؤتمر ونقل لنا آراء أخرى بشأن مشكلة عدم ضمان حق الكوتا النسوية التي تتخلل معظم الكيانات والائتلافات المشكلة في الفترة الحالية بالرغم من ورودها في الدستور.
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تستمر الكيانات السياسية بالائتلاف مع بعضها لتشكيل تكتلات تدخل هذه الانتخابات، وفي هذا الإطار أعلن تجمع الوسط السياسي في خلال مؤتمر عقده الأحد عن انضمامه للائتلاف الوطني العراقي، كما قال أمين سره موفق الربيعي لإذاعة العراق الحر.
الوسط كان مكونا أساسيا في الائتلاف الوطني، وساهمنا في تشكيل الائتلاف الوطني ولازلنا في داخل الائتلاف الوطني، فجاء هذا النشاط الإعلامي من أجل تأكيد وجود وانضمام تيار الوسط في داخل الائتلاف الوطني.
وتبقى مشكلة عدم ضمان حق الكوتا النسوية تتخلل معظم الكيانات والائتلافات المشكلة في الفترة الحالية، كما أكدت عضو تجمع الوسط إخلاص جواد أن حق الكوتا النسوية ورد في الدستور ومن الضروري مراعاته في تشكيل الكيانات والائتلافات.
حق الكوتا هو يعني بصورة عامة هو مضمون من ضمن الدستور، احنا ما راح نقيسه بالحضور اللي موجود يمكن بهاي القاعة وهاي، بس أكيد الائتلاف الوطني هو عنده من الكفاءات العراقية من النساء اللي يضمن بها وصول أصواتهم إلى البرلمان.
فيما تنقسم الكيانات والتجمعات السياسية في تبنيها لنوع القائمة الانتخابية، فمنها من يطالب بقائمة مغلقة، ومنها من يتبنى خيار القائمة المفتوحة. وبين هذا وذاك ينوي الائتلاف الوطني العراقي الانسحاب من الائتلاف في حال تم إقرار نظام القائمة المغلقة، كما قال أمين عام تجمع الوسط موفق الربيعي.
سوف نفكر جديا في مقاطعة الانتخابات، لأنه نعتقد أنه القائمة المغلقة تماما سوف تكون يعني خيانة وتزوير لإرادة الشعب العراقي. وأعتقد أنه رأي نحترم ونقدس رأي المرجعية في النجف ورأي سماحة السيد السيستاني في دعوته إلى القائمة المفتوحة، لأنها تمثل إرادة الشعب العراقي والخيار الوطني الصحيح.
ولم يتطلق تجمع الوسط السياسي لمسألة تقاسم المناصب السيادية مع الكتل والكيانات المنضوية تحت الائتلاف لأسباب جاءت على لسان نائب أمين سره صاحب علي حسين.
مع المكونات الأخرى اللي نطلبه طالبنا بأن يكون الاتجاه وطني والمنهاج أن يكون وطني، وهو هذا أهم شغلة يطالب بها، وأن تكون القائمة مفتوحة.
يعني ماكو مطالب أخرى؟
لا لا تكون مطالب أخرى،
يعني تقسيم المناصب السيادية
ولا مناصب سيادية ولا إذا صارت مناصب سيادية هذه صارت محاصصة، وهي مرفوضة من أساس.
وكان رئيس مفوضية الانتخابات أعلن في وقت سابق عن أن تسجيل الائتلافات سيبدأ في منتصف الشهر الجاري، وسيعتمد على قانون الانتخابات القديم، وذلك في حال عدم استطاعة مجلس النواب إقرار القانون الجديد. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، عاد من إيران أحد ضحايا قصف مدينة حلبشة بالأسلحة الكيميائية عام 1988، بعد أن ضاع وهو بعمر 4 أشهر. عاد إلى إقليم كردستان شابا بعمر 19 عاما ليبحث عن عائلته الأصلية، بعد أن فقد والدته الإيرانية التي تبنته من دار حضانة إيرانية، وهو لا يتقن حاليا اللغة الكردية ولكنه يتحدث باللغة الفارسية. عبد الحميد زباري معه التفاصيل.
ذكرت وزيرة الشهداء وشؤون المؤنفلين في حكومة أقليم كردستان العراق أن أحد ضحايا مدينة حلبشة بالأسلحة الكيميائية في عام 1988 عاد إلى الأقليم ليبحث عن عائلته الأصلية بعد أن فقدته في تلك الحادثة. وفي مؤتمر صحفي عقدتها جنار سعد عبد الله في أربيل يوم الأحد، أعلنت فيها أنهم تمكنوا من الوصول إلى شاب كان طفلا في عمر 3 إلى 4 أشهر وضاع خلال قصف مدينة حلبشة بالأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أنه تربى في كنف سيدة إيرانية تبنته من دار الحضانة التي سلمت إليه. وأكدت وزير الشؤون المؤنفلين والشهداء بأنها زارت إيران واطلعت على إدواراته في دار الحضانة التي كان موجودا فيها قبل أن يتبناه تلك السيدة. وأضافت شنار في المؤتمر الصحفي: ورد في إدواراته في دار الحضانة التي كان فيها توافق حكومة جمهورية إيران الإسلامية على تبني الطفل علي، والذي سجلوه باسمهم، وهو طفل كردي من ضحايا القصف الكيميائي لمدينة حلبشة. انتهى التعليق. وعلى هامش المؤتمر الصحفي سألت إذاعة العراق الحر جنار سعد عن الآلية التي ستتخذها وزارتها في العثور على العائلة الأصلية لهذا الطفل الذي أصبح اليوم شابا بعمر 19 سنة، فأضافت قائلة:
حتى الآن المعلومات اللي وصل إلينا حدود 25 عائلة، بس أنا أعتقد العدد أكثر، لأن العوائل اللي هسه موجودين وباقي رب العائلة، يمكن الأم أو الأب هم يعني بنفسهم قالوا يعني اجوا للمديرية شؤون الشهداء والمؤنفلين في حلبجة وكتبوا اسمهم بأنهم فقدوا أبنائهم في هذه العملية، بس يمكن أكو عوائل كلهم صاروا ضحية هذه الجريمة وما باقوا وما أحد راجع المديرية.
ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة شؤون الشهداء للعثور على عائلة الشاب علي؟
إن شاء الله علي باشر يزور حلبجة لأول مرة، وإن شاء الله يكون له اجتماع ويا عوائل المذكورين، وإن شاء الله إذا صار من خلال تشابه الوجه ومظهر حددوا يمكن قرايب أي من عوائل احنا نجري فحص دي ان اي حتى نتاكد من صدق هذه المساله. حتما نحاول ونستمر في هذا البحث وان شاء الله نوصل الى معلومه دقيقه.
وتحدث الشاب علي في المؤتمر الصحفي الى الصحفيين وقال انه لم يفكر في البحث عن عائلته لانه كان يعيش في كنف عائله اعتبرتها عائلته، الا انه بعد وفاه السيده التي تبنته شعر بالوحده وهذا ما دفعته الى البحث عن عائلته الاصليه. واضاف لأول مرة عرفت بهذا الموضوع كان عمري 6 سنوات واعتقدت أنها تصرفت بشكل صحيح عندما لم تخفي عني هذه الحقيقة، في إشارة إلى تلك السيدة. وتابع حديثه قائلا بعد معرفتي بالموضوع كنت في عمر 6 سنوات وكنت أعيش في كنف عائلة أعتبرها عائلتي ولم أفكر يوم من الأيام في البحث عن عائلتي الحقيقية، إلا أنه بعد وصول عمري ما بين 18 إلى 19 سنة وبعد وفاة والدتي وهي السيدة التي ربتني شعرت بالوحدة وفكرت في البحث عن عائلتي الحقيقية. وحضر إلى مدينة أربيل بعض أفراد تلك العوائل التي فقدت أطفالها خلال عملية قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية في أمل أن يكون هذا الشاب أحد أبنائهم من الذين فقدوه. السيدة وزيرة محمد التي فقدت 5 من أطفالها أكدت من وفاة 3 منهم إلا أن 2 ما زالا مجهولي المصير. وتحدثت إلى إذاعة العراق الحر وقالت فقدت 5 من أطفالي ولكن 2 منهم ضاعوا والثلاث الباقين أنا متأكدة من وفاتهم. وتشرح كيفية ضياع أطفالها الاثنين قائلة عندما ضربنا بالأسلحة الكيميائية كانت لي ابنة من مواليد 1977 وهي كانت بعمر 11 سنة وكنت في المستشفى أرضع ابني الصغير البالغ 7 أشهر فأخذها مني ابنتي لتذهب وتخبر والدها ظنا منها بأنني فارقت الحياة وكان متواجدا خارج المستشفى وبعدها لم نجد لهما أي أثر. انتهى التعليق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
يا ويلي يا ويلي يا ويلي ويلا صرت أشوف الدنيا بعيونك وأصبحت ما أعيش من دونك صرت أشوف الدنيا بعيونك وصبحيت ما عيش من دونك من عرفتك أنت تهواني صار لي الدنيا طعم ثاني
من عرفتك أنت تهواني صار لي الدنيا طعم ثاني
شلون لو عني يبعدونك شلون لو عني يبعدونك أحس مثل الغريب أشعر براحة إذا مني قريب وإذا ما أشوفك أحس مثل الغريب كل ذوب بلمسة جفوفك وعند أجمل يوم إذا أشوفك
كل ذوب بلمسة جفوفك عند أجمل يوم إذا أشوفك
قلبي حبيب الروح مجنون بهواك قلبي مثل الطير طاير في سماك يا حبيب الروح مجنون بهواك قلبي مثل الطير طاير في سماك يا حبيب ويا عز ناسي انت وحدك مالك احساسي شوف الدنيا بعيونك واصبحت معيش من دونك من عرفتك انت تهواني صار لي الدنيا طعم ثاني
من عرفتك انت تهواني صار لي الدنيا طعم ثاني
شلون لو عني بعد شلون لو عني بعدونا
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
المشهد السياسي والتطورات التي يشهدها في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية ما تزال محط اهتمام الصحافة البغدادية لتؤكد مصادر وصفتها جريدة الصباح الجديد بالمطلعة أن حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بدأ يأخذ على محمل الجد احتمال أن تقوم بعض الكتل بتأجيل الانتخابات عبر حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات وعلى أمل التصويت على مفوضين جدد لإدارة المفوضية وهو ما يعني وقتا طويلا من المساومات وتحويل الحكومة إلى وزارة تصريف أعمال. وتضيف المصادر للصحيفة أن ذلك يتيح للكتل المنافسة للمالكي البقاء في السلطة فترة أطول ما يسمح لها بالعمل على زعزعة جبهة رئيس الوزراء أو الضغط عليه من أجل تغيير مشروعه السياسي ودفعه إلى العودة إلى التحالفات السابقة وبالتالي ضمان بقائها في السلطة. لكن في الوقت نفسه استبعدت أطراف برلمانية ذلك بشدة معتبرة الحكومة تتحسس أكثر من اللازم حيال موسم الاستجوابات وحسب ما ورد في جريدة الصباح الجديد. أما في جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي فيرى محمود العقيلي في عمود له أنه من المؤسف أن يتعاطف معظم القوى المعارضة للنظام القائم مع الأحداث والمخاطر التي يتعرض لها البلد معتقدة أن تلك الأحداث تتسبب في إضعاف الحكومة ثم إسقاطها ويعد ذلك نصرا لها في الأخير وغير مكترث بما يحصل للبلد من دمار، مضيفا الكاتب بأن وجود المعارضة يعتبر حالة صحية لتقويم الحكومة باتجاه المسار الصحيح، لكن المؤلم حقا ما نراه اليوم في غياب الرؤية الواحدة لتشخيص أعداء العراق وطبعا على حد تعبير كاتب المقالة. في سياق آخر أشارت صحف يوم الأحد ومنها المدى إلى قرار السلطات المحلية في محافظة النجف حظر تناول المشروبات الكحولية وبيعها أو حتى مرورها في أراضيها ومعاقبة المخالفين بإحالتهم إلى المحكمة الجزائية مبررا ذلك بقدسية المحافظة، في حين نقلت صحيفة المشرق خبر إعلان المدير العام لدائرة الصحة العامة إحسان جعفر أحمد عن ارتفاع عدد المصابين بإنفلونزا الخنازير في العراق إلى أكثر من 400 إصابة، مبينا جعفر في تصريح خاص به المشرق أن معظم الإصابات هي في صفوف القوات الأمريكية. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
تتابع صحف القاهرة الاجتماعات التحضيرية للاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ. كما أبرزت الصحف في صدارة صفحاتها الأولى تحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجة أخرى من انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في الشتاء، وذكرت الصحف في الوقت نفسه بالمقالات والتحليلات التي تتحدث عن منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما جائزة نوبل للسلام. سلطت الأهرام شبه رسمية الضوء على بدء الاجتماعات التحضيرية للاجتماع السادس لوزراء داخلية دول العراق والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، ويترأسه وزير الداخلية المصري حبيب العدلي بمشاركة وفود كل من العراق والسعودية والكويت وإيران وسوريا والأردن وتركيا والبحرين. وأوضحت الصحيفة أن رئاسة مصر لهذا الاجتماع تأتي باعتبارها البلد المستضيف، وركزت الأهرام على روح المبادرات الإيجابية التي سادت أعمال الاجتماعات في إطار يعكس روح الود والتفاهم والرغبة في مساندة العراق. ولا يزال رعب إنفلونزا الخنازير يلقي بظلاله على صحف القاهرة التي أبرزت في صدارة صفحاتها الأولى بيان منظمة الصحة العالمية الذي أفاد بوفاة 4525 شخصا في 191 بلدا ومنطقة في العالم متأثرين بإصابتهم بفيروس H1N1 المعروف بمرض إنفلونزا الخنازير، محذرة من موجة أخرى من انتشار الفيروس في الشتاء. كما نقلت الصحيفة في الوقت نفسه عن مسؤولين أمريكيين أن وباء إنفلونزا الخنازير قتل 76 طفلا في الولايات المتحدة منذ ظهوره في أبريل الماضي، وأن الوضع في أمريكا يزداد سوءا. أخيرا، وصلت الجمهورية رصدها لردود الأفعال الدولية المنتقدة لفوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بجائزة نوبل. وذكرت الصحيفة أن مواطني وقادة العالم طلبوا الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستغلال فوزه بجائزة نوبل للسلام في صنع السلام في مناطق العالم التي تعاني من مشكلات وتخليص العالم من الأسلحة النووية، وهي مطالبة ضمنية بأن يثبت أحقيته بالجائزة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر. شكرا وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيدتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، نطلع خلاله على أسباب عدم تشكيل التركمان لكتلة نيابية خاصة بهم، ونزور أيضا ميسان حيث كشف عن إلقاء القبض على عصابات لسرقة المنازل. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري ووكيل وزارة الثقافة جابر الجابري في الجزء الثاني من حوار حول دور وزارة الثقافة ومساحة أدائها ومنهجها لتأسيس ثقافة عراقية جديدة. مستمعين الكرام، لم تشهد التجارب الانتخابية التي مرت على العراق بعد عام 2003 ظهور تكتل سياسي ينضوي تحت لوائه معظم الكتل التركمانية الفاعلة على الساحة السياسية. في هذا الإطار يعزو أعضاء من مجلس النواب من القومية التركمانية ومن كتل برلمانية مختلفة يعزون